الواحدة من بعد الظهر في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
هجيرة بن عدة،
ساعة إخبارية مستهلة بنشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. بالتزامن مع اليوم العالمي للأرض انطلاق قمة المناخ بمشاركة قادة 40 دولة. ضربات إسرائيلية على سوريا عقب انفجار صاروخ سوري قرب مفاعل ديمون النووي جنوبي إسرائيل. مصادر تتوقع أن يصف بايدن مذبحة الأرمن بالإبادة الجماعية. وفيات قياسية بكورونا في الهند وتسجيل أكثر من 300 ألف إصابة جديدة، وألمانيا تسعى لشراء 30 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك في الروسي.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. انطلقت اليوم فعاليات قمة المناخ العالمية بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن وبمشاركة قادة 40 دولة حول العالم. القمة التي تعقد افتراضيا وتستمر على مدى يومين تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للأرض. فراس العشي.
تحاول الولايات المتحدة استرجاع دورها القيادي في أزمة التغيير المناخي بعد أن تخلت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على التزاماتها في اتفاق باريس وغيرها من المعاهدات الدولية المرتبطة بالسلامة البيئية. القمة الافتراضية تعد 40 دولة بحضور رؤساء قد يعتبرون خصوما للإدارة الأمريكية الحالية على غرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني تشي جينغ بينغ، ولكن ليس في هذا السياق الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تضافر الجهود والعمل الجماعي الذي يمثل المخرج الوحيد للتصدي لكل التهديدات البيئية التي يواجهها العالم.
يجب أن نقود المجهود العالمي حيث لا يمكن للولايات المتحدة أن تواجه هذا التحدي بمفردها. نعلم ما يجب علينا فعله، الآن علينا تنفيذ ذلك. لقد سبق وبلغنا مرحلة ذات عواقب صعبة وعلينا التعايش معها حتى قبل أن يسوء الوضع.
وبحسب الأمم المتحدة يعتبر تغيير المناخ القضية الحاسمة الآن، فالأثار العالمية للاحتباس الحراري واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، من تغيير أنماط الطقس الذي يهدد الإنتاج الغذائي إلى ارتفاع منسوب مياه البحار الذي يزيد من خطر الفيضانات الكارثية وارتفاع درجات الحرارة الذي تزداد معه ظاهرة حرائق الغابات.
وعشية قمة المناخ تعهدت مؤسسة إيكيا التي تشكل الذراع الخيرية لشركة الأثاث السويدية العملاقة التبرع بمليار يورو ومئتي مليون يورو للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
مونتي كارلو الدولية.
ومنها تواصلون الاستماع إلى نشرة الظهيرة. شن الجيش الإسرائيلي ضربات على أهداف عدة داخل سوريا بعد سقوط صاروخ انطلق من الأراضي السورية في جنوب إسرائيل قرب موقع ديمون النووي. من القدس زياد حلبي.
بحسب الرواية الإسرائيلية الرسمية فإن الصاروخ هو صاروخ اعتراض أطلق من بطارية اعتراض سورية تجاه مقاتلات إسرائيلية في خلال غارات شنت على أهداف في محيط دمشق. الصاروخ تابع مسيره إلى داخل إسرائيل وانفجر في الجو بعد أن قطع نحو 400 كيلومتر تقريبا، وأخفق الجيش الإسرائيلي في عملية اعتراضه. ونفت إسرائيل أن يكون الصاروخ موجها نحو ديمونا حيث المفاعل النووي. يشار إلى أنها المرة الثالثة التي تجتاز فيها صواريخ اعتراض الأجواء الإسرائيلية، حيث أسقط صاروخ عام 2018 مقاتلة إسرائيلية فوق الجليل. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا قالت إن القصف الإسرائيلي استهدف نقاطا في محيط دمشق مشيرة إلى جرح 4 جنود، بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ضابط سوري. وفي رام الله بالضفة الغربية سلم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي السلطة الفلسطينية وثائق تثبت ملكية وحدات سكنية لعائلات فلسطينية في القدس الشرقية تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخراجها منها. شروق أسعد.
قلق وغضب كبيران ينتابان أهالي حي الشيخ جراح الفلسطيني في القدس. الحي شهد منذ سنوات عملية تهجير إسرائيلية ممنهجة وواسعة واستيلاء على البيوت الفلسطينية بحجة عدم امتلاك العائلات الفلسطينية لأوراق ملكية رسمية، ليعلن الأردن أن بحوزته أوراق رسمية تتضمن عقود إيجار بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقا وبين 28 عائلة فلسطينية كانت هجرتها إسرائيل بالقوة من القدس الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 48 إلى الشق الشرقي من القدس الذي احتلته إسرائيل عام 67. يذكر أن الشق الشرقي من القدس خضع للحكم الأردني في فترة الخمسينيات وحتى عام 67، وقامت الأردن على مدار سنوات طويلة ماضية بجمع كل هذه الأوراق التي ثمنتها القيادة الفلسطينية وكذلك العائلات الفلسطينية بالشيخ جراح، أوراق تغير مسار المخطط الإسرائيلي بتهويد الحي وتهجير أهله. من القدس شروق أسعد، مونتي كارلو الدولية.
وحول الملف النووي الإيراني، أطلعت الولايات المتحدة الأمريكية إيران على تفاصيل بشأن العقوبات التي هي على استعداد لرفعها في إطار العودة إلى الاتفاق النووي، في وقت تحدثت الخارجية الأمريكية عن خلافات مهمة لا تزال قائمة بين واشنطن وطهران بعد أحدث جولة من المحادثات النووية غير المباشرة في فيينا هذا الأسبوع. نفذت قوات الأمن الروسية حملة اعتقالات طالت أكثر من 1700 من مؤيدي المعارض الروسي أليكسي نافالني خلال مظاهرات يوم أمس. وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان اعتبر أن السلطات الروسية تتعامل مع نافالني بقسوة غير مبررة، وحمل السلطات هناك المسؤولية عن حياته. لنستمع إليه.
إن القسوة التي تتعامل بها السلطات الروسية مع نافالني لا تحتمل، وهي تعتبر رمزا لسلطوية النظام في الداخل. يتجلى ذلك أيضا بتوقيف متظاهرين متعاطفين مع نافالني من منطلق إنساني يتعلق بتدهور حالته الصحية. نافالني تعرض لمحاولة اغتيال ثم تم ترحيله، والآن فإن حياته معرضة للخطر، ونحن نعتبر أن السلطات الروسية مسؤولة عن حياة نافالني.
وحول تشاد، قال وزير الخارجية الفرنسي إن الوضع الأمني فيها لا يعني فقط تشاد وإنما دول الساحل وأوروبا. جاء ذلك غدا تولي محمد إدريس دبي السلطة بعد وفاة والده متأثرا بجروح أصيب بها على جبهة القتال وفق الرواية الرسمية لظروف مقتله. لنستمع إليه.
إن الوضع في تشاد لا يعني فقط هذا البلد، إنه أيضا يتعلق بالأمن في منطقتي الساحل وفي القارة الأوروبية، لأن تشاد تعتبر نوعا ما الحدود الجنوبية لأوروبا. إن القوات التشادية هي التي واجهت بشكل أساسي تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة، وعندما أطلقنا نحن عملية سيرفار في العام 2013 كانت تشاد من أوائل الدول التي ساندت فرنسا في هذه العملية من أجل الحفاظ على الأمن في مالي وفي منطقة الساحل، ونحن لا نتصور انسحابنا من هذه العملية الآن.
كنت في الاستماع إلى وزير الخارجية الفرنسي متحدثا إلى قناة فرانس 2. أوقفت إيطاليا شخصا يشتبه بتواطئه مع منفذ الهجوم دحسن بشاحنة في مدينة نيس الفرنسية في 14 من تموز يوليو 2016 وفق ما أفادت وسائل إعلام إيطالية. وفي باكستان، تبنى طالبان باكستان هجوما انتحاريا على فندق فخم في مدينة كويتا كان يستضيف السفير الصيني الذي دانت بلاده بشدة الهجوم ووصفته بالإرهابي. هجوم أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 10 آخرين. قالت مصادر لرويترز إنه من المتوقع أن يعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا بأن مذبحة الأرمن على أيدي الإمبراطورية العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى كانت عملا من أعمال الإبادة الجماعية. ميسا إسماعيل.
قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن من المرجح أن يستخدم بايدن عبارة إبادة جماعية في بيان يوم 24 من نيسان أبريل الجاري عندما تنظم فعاليات سنوية لإحياء ذكرى الضحايا في مختلف أنحاء العالم، إلا أن مصادر حذرت من أن بايدن قد يتراجع في اللحظة الأخيرة عن عدم استخدام هذا التعبير في ضوء أهمية العلاقات الثنائية مع تركيا. وقالت جين ساكي السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض للصحفيين إن البيت الأبيض سيكون لديه المزيد ليقوله حول هذه القضية يوم السبت على الأرجح، لأنها أحجمت عن الإسهاب في التفاصيل. هذه الخطوة من المرجح أن تثير قلق تركيا وتفاقم توتر العلاقات بين الدولتين الشريكتين في حلف شمال الأطلسي. وقال وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو إن من شأن أي تحرك من قبل بايدن لوصف أعمال القتل بالإبادة الجماعية أن يلحق ضررا أكبر بالعلاقات المتوترة بالفعل بين الدولتين.
بدأت روسيا تدريبات عسكرية ضخمة في شبه جزيرة القرم اليوم تحت إشراف وزير الدفاع سيرغي شويغو في إطار استعراض القوة على الحدود الجنوبية لأوكرانيا. إلى ذلك يعقد قادة حلف شمال الأطلسي قمة في 14 من يونيو حزيران المقبل في مقر المنظمة في بروكسل، يبحثون خلالها سبل تعزيز استراتيجية المنظمة في وجه تحديات كبرى بينها أنشطة روسيا العدائية، على حد وصف الأمين العام للحلف يانيس ستولتنبرغ اليوم. وفي هذا الإطار حثت أوكرانيا حلفائها على إبداء استعدادهم لفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل إخراجها من شبكة سويفت للتحويلات المالية العالمية، وذلك لمنع الكرملين من اللجوء للمزيد من القوة العسكرية معها.
مونتي كارلو الدولية.
ومنها تستمعون إلى نشرة الظهيرة. تعرقل جائحة كورونا الاستعدادات لتنظيم الأولمبياد في العاصمة اليابانية طوكيو بعد رصد أول إصابة بالفيروس لأحد المشاركين في تقاليد حمل الشعلة الأولمبية، فيما سجلت الهند أعلى حصيلة يومية للإصابات في العالم. تفاصيل أكثر معك فايزة مصطفى.
أكثر من 300 ألف شخص أصيبوا بالعدوى وتوفي قرابة 2080 آخرين خلال يوم واحد فقط، لتصبح بذلك الهند الرابعة في قائمة البلدان الأكثر تضررا من حيث الوفيات، حصيلة يومية لم تسجلها أي دولة منذ ظهور فيروس كورونا نهاية العام 2019. الهند تثير مخاوف خبراء الأوبئة أيضا بسبب النسخة المتحورة للفيروس التي ظهرت على أراضيها وسهلت التجمعات الجماهيرية انتشارها، إلى جانب انهيار المنظومة الصحية لا سيما في كبرى مدن مثل نيودلهي. وأمام خطر الموجة الثانية، دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي مواطنيه إلى مواجهة ما اعتبرها معركة كبرى ضد الوباء. وفي آسيا دائما، ورغم الإجراءات الصحية المشددة التي اتخذتها اليابان، إلا أن هناك احتمالية تأجيل الألعاب الأولمبية مجددا والمقررة في يوليو المقبل بعد أن أبلغ عن إصابة مشارك في حمل الشعلة الأولمبية في مدينة كيوتو، وتسعى السلطات لإعلان حالة الطوارئ في مختلف المناطق. وأظهرت آخر الإحصائيات الصادرة اليوم ارتفاع عدد الإصابات الإجمالية إلى أكثر من 144 مليون ونصف المليون شخص في العالم.
ألمانيا تدرس إمكانية شراء 30 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك في روسيا ضد كورونا، على ما أفاد رئيس منطقة ساكسونيا ميكائيل كريتشمير في وقت لم يحصل بعد على الضوء الأخضر من السلطات الصحية الأوروبية. في العراق فإذا تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا مليون إصابة، وهي الحصيلة الأعلى في العالم، وأعلنت سوريا تسلمها 200 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا ضمن مبادرة كوفاكس. ومن أخبارنا العلمية، نجحت مركبة بيرسيفيرانس التابعة لوكالة ناسا في إنتاج أكسجين نقي من الغلاف الجوي للمريخ في أول مؤشر على إمكانية تطويع الكوكب لحياة البشر خارج الأرض. وتمكن جهاز تجريبي على متن المركبة، وهو في حجم محمصة الخبز ويعرف اختصارا باسم موكسي، من إنتاج نحو 5 جرامات من الأكسجين، أي ما يكفي لتنفس رائد فضاء لمدة 10 دقائق تقريبا. النشرة انتهت، وكان فيها بالتزامن مع اليوم العالمي للأرض انطلاق قمة المناخ بمشاركة قادة 40 دولة. ضربات إسرائيلية على سوريا عقب انفجار صاروخ سوري قرب مفاعل ديمون النووي جنوبي إسرائيل. مصادر تتوقع أن يصف بايدن مذبحة الأرمن بالإبادة الجماعية. وفيات قياسية بكورونا في الهند وتسجيل أكثر من 300 ألف إصابة جديدة. وألمانيا تسعى لشراء 30 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك في الروسي.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com